بالله القوي الآب وسيدنا وروح القدس الإله الواحد آمين. هذه عشية اليوم الرابع من النسيب أو الشهر الصغير الأخير من السنة القبطية. وفصل الإنجيل من الأصحاح الرابع والعشرين من إنجيل معلمنا متى. وفي مقطع هذا الفصل اصفروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. اصفروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. وهنا أنواع متكرر لأن المسيح سيأتي في مجيد آخر. جاء المسيح الأول في صورة المتواضع للتعالي للمغفرة لطيور السماء أوتار أما المسيح الذي جاء متلبسا في صورة إنسان فليس له موضع يسند إليه رأسه. استعان بأوجهة لطيور السماء أوتار أما ابن الإنسان أما الله الذي اتخذ صورة الإنسان فليس له موضع يسند إليه رأسه. هل هناك صورة متواضعة أكثر من هذه الصورة؟ لا يجد المسيح مكانا حتى إدخال في البر ويستضيف الحيوان وينزل في نسوة للبقر. لم تهتف أمامه مدلات الجماهير ولا الأبواب معلنة لخلوقها، إنما حقا إنما لابا ظهر للرعاة وأنار البارية، ولكن صور المسيح في المجيء الأول صور غاية للتواضع لا تتناسب أبدا مع مصاري الهلالية. وليس الأمر كذلك في مجيئه الثاني. في مجيئه الثاني شيء آخر سيأتي في مجده، وجميع الملائكة القديسين معه. للمسيح إذا المجيئان، المجيء الأول الذي جاء من 2000 سنة لهذه الصورة، الإنسانية المتواضعة، مشى بين الناس كإنسان، أكل وشرب كإنسان، صام كإنسان، مشى في الشوارع كإنسان، دخل السفينة، صعد إلى الجبل كإنسان، تعب وجلس على البئر كإنسان، نام على وسادة السفينة كإنسان، صام كإنسان، تألم كإنسان، صلب كإنسان، وإن كان قاما بمجد وبسلطان أمره. هذا هو المجيء الأول، لكنه وعد بمجيء ثاني. ما أكثر المرات التي وعد بها المسيح بمجيء ثاني؟ وفي الأصحاح السادس عشر الذي يجيب معلمنا قال: إن الإنسان سوف يأتي في مجيء في مجد ومعه جميع الملائكة القديسين، سيأتي في مجد يليق به كرب السماء والأرض وجميع الملائكة القديسين معه. وهنا يقول الصوم، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. ويبدو أن موضوع المجيء الثاني كان قد استقر في أذهان كل الذين سمعوه، حتى إن النص اليمين وهو على عود الصليب يقول له: اذكر يا رب متى جئت في ملكوتك. إذا النص اليمين آمن أن المسيح آتٍ ويطلب إليه مقدما، مع أنه يراه مصروفا معه: اذكر يا رب متى جئت في ملكوتك. وتلاميذ المسيح عندما أروا أبنية الهيكل الكافرة وقال لهم: أبررنا هذه الأبنية، أبنية الهيكل، لا يبقى حجر على حجر إلا ويوجد. ولما كان اليهود وتلاميذ المسيح من اليهود اعتقادهم في الهيكل انه باق الى الابد وانه لا ينتهي الا بنهايه العالم، لذلك مع انهم رسل المسيح سالوه قائلين: ما
ما هي علامة مجيئك وانقضاء غضبك؟ علامة مجيء الله، ما هي علامة مجيئك؟ إذا كانت آباء الرسل أيضا يعلمون من كلام المسيح وإعلاناته لهم نجم أنه آتي، أنه سيأتي في مجده. وعندما صعد المسيح إلى السماء وكان آباء الرسل شاهدين بأنظارهم إلى السماء وهم يرونه يقف، ظهر لهم ملكان بثياب بيض، ظهر لهم ملكان بثياب بيضاء، وقال لهم ما بال تشخصون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا إلى السماء سيأتي كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. فالمجيء الثاني حقيقة معلنة، بل إن لديه ملاحي في آخر نبوءه يقول على ها أنا أرسل إليكم إلينا قبل مجيء يوم الرب العظيم المهول. فالمجيء الثاني أيضا معروف في أقوال الأنبياء السابقين على مجيء المسيح الأول، فأنا أرسل إليكم إلي الذي قبل مجيء يوم الرب العظيم المهول. وكلمة مجيء يوم الرب العظيم المهول يبين أنه المجيء الثاني، لأن المجيء الأول لم يكن مخوفا، كان مجيءا متواضعا، إنما المجيء الثاني هو المجيء العظيم المخوف البعيد. إذن حتى أنبياء العهد القديم قبل مجيء المسيح الأول أنبأ بأن المسيح، أن الرب سوف يجيء، ولكن يجيء ويوم مجيئه يكون عظيما مهولا. وما أكثر ما سجله الآباء في رسائلهم بنصوص متعددة عن مجيء الرب، حتى في رسالة يهوذا أشار إلى ما قاله أخنوف النبي السابع بعد آدم، ولقد جاء الرب في رواد الكيسين ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب فجار على جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه عصاة الفجار. أخنوف الرجل السابع بعد آدم، كما أشار التلميذ يهودا في رسالته في العهد الجديد، أن أخنوف أيضا تنبأ بالقول ولجأ الرب في رجوع اخوان قديسين ليصنع بينونه على الجبريل. فهو المجيء بالدينونه. ولذلك ننشر وننشر في قانون الايمان وياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات. فالمجيء الثاني للمسيح سيكون للدين للحساب. وهذا ما يتضح من الامثله الكثيره عندما ذكر انه وزع الوزنات. يقول انه اعطى واحدا من عبيده خمس وزنات واعطى واحدا وزنتين واعطى واحد وزنا وعبيده وصاف وصاف. وهذا يشير الى الصعود الى السماء. وبعد ذلك يقول انه رجع ليحاسب هؤلاء العبيد ما صنعوا بالوزنات التي اعطاه اياها. فهناك احتساب، هناك احتساب. وحتى في سفر التكوين حينما وقف ابراهيم امام الرب كما جاء في الاصحاح الثاني عشر من سفر التكوين انه عندما ظهر له الرب في بطن ممر فنظر بالبعيد والى ثلاثه رجال قادمين فركض لاستقباله وسجد وقال يا سيد في المطلق لانه راى اوسط بينه هو الله في سوره انسان لكنه ادرك من بهائه انه يختلف عن الاخرين اللذين عن يمينه وعن شماله. وفي كتب الكريمه ان الذي كان عن يمينه هو ميكائيل والذي عن يساره هو جبرائيل. يقول بعد ان ذهب الملكان الى السجود اما ابراهيم فلم يزل واقفا امام الرب وقال اديان كل الارض لا يصنع عدلا. هكذا فهم ابراهيم ان هناك دينونه وان الله هو الديان وانه يدين كل الارض ويدين بالعدل يعطي كل واحد على حسب اعماله. وبالامس تكلمنا عن هذا العرش العظيم الابيض الذي يجلس عليه رب المجد ديان الذي امامه تجتمع جميع الشعوب. ويقول رايت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام العرش ودين كل واحد بحسب ما هو مكتوب في الاسفار دينونه لكل واحد. لان الناس مختلفون متميزون بعضهم عن بعض في سيرتهم وفي اعمالهم فلا يمكن ان يكون الجزاء واحدا للجميع. لا بد أن يكون الجزاء متفاوتا بحسب أعماله. وكما يقول في سفر رؤيا ها أنا آت سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد على حسب أعماله. إذن الجزاء لكل واحد على حده وهو جزاء عادل وجزاء قائم على أساس عمل كل واحد. ومن هنا فإن الإنسان صانع مصيره، هو الذي يصنع مصيره. لن يكون الحكم الإلهي حكما مختصرا، ولن يتحكم الله في إنسان، وإنما سيكون حكم الله بالعدل قائما على أساس ما قدم الإنسان من أعمال. ولذلك فإنه عرش عظيم أبيض والبياض يرمز للنقاء والصفاء والطهارة والعدالة بلا عيب بلا تحيز، أبيض حكم عادل، حكم عادل لا ظلم ولا محاباة، لا محاباة لا كرامة لإنسان على الأرض، كل الناس عبيد. لذلك السيد الواحد، لذلك فالديون معاد والكل أمامه سواء، والجزاء مختلف بحسب عمل كل واحد، لا بحسب مركزه ولا بحسب مكانته ولا بحسب الوزنات التي أعطيت له. هذه الوزنات سيحاسب عليها، لن يكون حساب صاحب الوزنات الكثيرة كحساب صاحب الوزنات القليلة. أصحاب المواهب، أصحاب المراكز، أصحاب المكانات، الرئاسات، هؤلاء دينونتهم لابد أن تكون دينونة كبيرة دقيقة دقيقة. كل سيأخذ جزاء بحسب تعبه وبحسب عمله، ولن يكون هناك أبدا، لن يكون هناك أبدا فرصة أو تبرير لاعتذار أو احتجاج. سيزداد كل فن، لأن كل فن يعلم أن الحكم عادل. ماذا يقول وماذا يعترض وبماذا يحتج؟ يحتج كل فن، لأن الأمور ستكون واضحة جليلة لا تخفى. وهذه حكمة الجزاء وحكمة الدينونة، أنها علنية أمام الكل، ستكشف أعمال كل إنسان، تكشف أعمال الأبرار الذين صاروا أعمالهم في الخفاء، ستكشف في ذلك اليوم يوم النشور. ويعرف الكل قدر أولئك الأضرار الأفاضل القديسين الذين صنعوا وعملوا، وأمور كثيرة من أعمالهم كانت مشحية، أعمال البر والصلاح، لأنهم كانوا يقولون كما قال دينهم: إن عملنا كل البر فنحن عبيد بطلون. أكثر أعمال، لكنه في ذلك اليوم ستكشف أعماله، وفي هذا الكشف أمام الجميع يقول هذا مجدا لهم وكرام. وهذه الحكمة أن تكون المحاكمة عليه. لأنه بالنسبة للأضرار، إذا كانت المحاكمة عليه وتكشف أعماله، في هذا الكشف مجد له أمام سيده وأمام الملائكة وأمام نظراته من الله الذين ظلموا، سيوضح اعتبارهم. الذين قهروا سيجدون الإنصاف من صاحب الحق في الإنصاف. الذين حكم عليهم ظلما سيجدون في محكمة النقص والإبرام الحكم العادل الذي يجب كل حكم آخر. كانت الأرض من أي جهة ومن أي شخص، لذلك هذا عذاب، عذاب للمظلومين والمضطهدين والمقتولين الذين لم يجدوا في الأرض جزاء، سيجدون في الوقت المناسب ذلك الجزاء العادل. ويوضح الله وتكون لهم هذه الكرامه امام الكون والى الابد، ليست لجنه. الذي هو هذه فاستعدوا ايها الابناء، فإن على ذات المجيء الثاني اجتمع ولم تجتمع في زمن كما اجتمعت في زماننا، فقد اقترب المجيء الثاني. فالعلامات واضحة على أن المجيء الثاني قد اقترب حقا. إنه ليس لنا علم باليوم والساعة، وقد قال المسيح صراحة: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، ولكن هناك علامات أعطاها المسيح وعلينا نحن أن نتأملها حتى لا يأتي ذلك اليوم علينا بغتة ولا نكون مستعدين ونفاجأ بهذا المجيء ولا نكون مستعدين. وهذا هو المعنى الذي يقوله المسيح له المجد: اصحروا اصحروا، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. المسيح بالطبع يعلم. هنا سؤال من واحد من أولادنا بيسأل هذا السؤال، عشان المسيح مرة قال أن ذلك اليوم لا يعلم فيه أحد، وحتى قال: ولا تجلس إلا الآن. ليس هذا معناه أن المسيح وهو الإله لا يعلم؟ نعم، إنه يعلم بصفته إله، وإن كان لا يعلم بصفته إله، وأيضا لأنه لا يريد أن يعلن ذلك اليوم ولا الساعة حتى يكون الناس على استعداد وفي يقظة مستمرة وفي ترقب واستعداد. لأنه لو أعلن صراحة ذلك اليوم والساعة ينام الناس ويقولون عندما يأتي ذلك اليوم المحدد نستيقظ، بينما أن الذي يريدنا أن نكون دائما بالسعادة ودائما يقظين نترقب ونتوقع وننتظر ذلك اليوم. كم المساعدين يعني بيكون واحد عنده خبر اللي في شخصية كبيرة جاي عنده في البيت، بس ما قالوش انت في اي وقت، وبيقول هنا لا تعلمون ام تاهل ام عند صياح الدين ام صباح تعرفوش. يبقى هيكون هذا الانسان يقوم على طول ويصحى ويغسل وجهه ينظف ويلبس هدومه ملابسه ويبقى قاعد مستعد، لا المعنى مستعد لانه لا يعلم، فكونه لا يعلم دي مهمه جدا عشان يكون هو مستعد، ليديله فكرة الاستعداد الدائم. ومع ذلك صحيح ان هذا الكلام ينفع بالنسبة للموت، طيب ان احنا الواحد مبقاش عارف فلازم يكون مستعد للموت. اما المجيء الثاني اللي هو مجيء للديون فله علامات وجود، ولكن برضه لم يشرع ربنا ان نحدد بالضبط اليوم والساعه والوقت الذي يجيء، وان كان يعلم طبعا بس لابد ان يخفي هذا العلم حتى يجعل الناس على استعداد لهذا اليوم. اول علامه واهم اعطاها المسيح للنبي الثاني في حادثه السابقه وهو عوده اليهود الى ارض فلسطين، بيقول اذا رايتم شرر التسكين قد لانت ابصارها ولبثت اوراقها اعلموا ان الصيف قريب وان ملكوت الله قد اقترب. ايه شرر التسكين؟ ورد في الانجيل ان المسيح قبيل الامه مر على شجره التين، وفي غير وقت التين في غير وقت الطعام، نظر اليه جاء اليه فلم يجد فيها ثمرا، جاء إليه فلم يجد فيها ثمرا، فقال له لا يكون فيه ثمر بعد إلى الأبد. هل كان من المتوقع أن سيدنا وهو يعلم أن شرر التين ليس وقت إعطائها الثمر يتطلب منها ان يكون فيها قمر؟ ليس هذا معقولا، انما اتخذ من شجره التين وسيله ايضاح ليشير بها الى الكنيسه اليهوديه، جاء فلم يجد فيها قمر الى قصته جاء وقصته تعطيل المثل القديم الآن يصاحب البقر غرق البقرة وأحاطه بالثياب وخاطر، وبعدين أرسل عبدا ليأخذ من خمر البقرة، فالكرامون القاضون على القرن ضربوا هذا العبد وأهانوه وأرجعوه فارغ اليدين، فأرسل عبدا آخر من فرط طول أناجيه لم يغضب إنما أطار أناجيه، أرسل عبدا آخر يطلب من ثمر الثمر، فضرب العبد الآخر ورجموه وأرسلوه فارغ اليدين، وأرسل ثالثا ورابعا، وفي آخر الأمر قال أرسل لهم ابني لعلهم يهبون لعله، وعرف طبعا فيه الفرصة وعرف إذا كان حيهبوه ولا لا، لكن يعني باعتباره أب وطويل الأمان يقفز لعلهم يهبون إليه. فلما ذهب إليه قال هذا هو الوارث، هذا هو الوارث، هلم نقتله ونستولي على ميراثه فيكون الميراث لنا، فأمسكوه وقتلوه وضع المليك سؤالا وقال ماذا يصنع صاحب الكرم لأولئك الكرامين الأنبياء؟ إنه يتركهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى آخرين يعطونه الأطمار فيه. ما معنى ما هو الكرم؟ الكرم هو الكريم شعر احاط بزياده بوسائل النعمه والبر والشريعه، وخاف وأرسل من بعد ذلك نبيا باسم نبي لعله يجد منه ثمرا، فأتى إلى الأنبياء واحدا واحدا حتى إن المدينة وبعدها مرة أي الأنبياء لم يصطهده آباؤهم، بلغة التحدي أي الأنبياء هتولي نبي واحد لا تصطهده، لذلك قال سيأتي عليكم كل دم زكي ستكتبوه على الأرض من دم أبي الصديق إلى دم زكريا بن برحيا الذي قتلتموه بين ليلة ونهار، من هؤلاء الكرامون؟ الكرامون هم كهنة اليهود ورؤساء الكهنة المقامون كقيادات لهذا الشعب، ومن هو الابن الذي جاء وقال هذا هو الوارث؟ هلم نقتله فنستولي على الميراث هو المسيح. هنا ليس بمعنى ان الله يجد حاجه، انما لانه تجلي اله. الله ظهر في الجسد، ولانه صوره الله غير الموجود هو يجد بهذا المعنى. امسكوه اخرجوه خارج الفرد، لان المسيح حينما طلبوه طلبوه خارج اورشليم. اذا كان المسيح مع انه لم يكن قد صلب في هذا الوقت، انما قصد بهذا المثل ان يشير الى رؤساء كهنه اليهود ومسؤوليتهم ورفضهم له، ولكن في نفس الوقت اعلن انه لا بد له من عقاب. ماذا يصنع صاحب الكرم لاولئك الكرامين الانبياء؟ اقول لكم انه يهلكهم الافا سريعه ويسلم الكرم الى اخرين. فكان هذا انذار من المسيح لكهنه اليهود انه سينزع منهم اختصاصهم ويسلم الكرم الى اخرين يعطونه الاقمار فيه، وهؤلاء الاخرون هم الاباء الاثنى عشر والسبعون ومن اليهم الذين اخذوا المسؤوليه. وبذلك أصبحت الكنيسة المسيحية هي إسرائيل الجديدة، هي أورشليم الجديدة، هي صهيون الجديدة. في العهد الجديد نقرأ عن الكنيسة المسيحية أنها إسرائيل الجديدة. أما إسرائيل القديم فقد انتهى، أمام الله قد انتهى، حكم الله ولا رد لحكمه، لا يكون فيه ثمر بعد الى الان. حكم وقضاء شديد لا يكون فيه ثمر بعد الى الابد. الى الابد، نعم. ما أحسن هذا الحكم على أمة اليهود وعلى كنيسة اليهود. أطال أناس، لكن لا بد من أن يكون هناك عقاب. إنه يمهل ولا يهمل، قول ذلك، لكن لا يهمل أنه يترك الأمر حتى يستشري الشر. لا بد ان يتدخل في الوقت المناسب، ومع ذلك اعطى لكنيسه اليهود 40 سنه مهله منذ ان حكم هذا الحكم، وقال بيتكم يترك لكم فراغا. بيتي بيت الصلاه يدعى، وانتم جعلتموه مرارا. لم يعد ذلك، فبيتكم يترك لكم خراب. هذا هو الحكم الذي تنفذ، ولكن تنفذ بعد 40 سنه من يطيل اناس، كما اطال اناسه على الامورين عند خروج بني اسرائيل من ارض مصر. كان يمكنهم ان يدخلوا ارض كنعان في يوم او في يومين، ولكن بدون بحنانه ان ذنب الاموريين ليس من الان كاملا، فحجج بني اسرائيل 40 سنه في البريه، سياسه الاربعينات زي ما هو قبل ما ينزل السلطان انظر أهل العرب في ذلك الوقت على فم نوح وهو نهاية كل بشر وصل الآن تكون أيامه 120 سنة. هنا أيام 120 سنة المقصود بها المهلة التي أعطاها الله للبشرية قبل الوفاة، مش عمر الإنسان زي ما بعض أولادنا بيقولوا الكلام ده بيفهموا غلط، بيفتكروا إن ده عمر الإنسان ما يزيدش عن 120 سنة أبدا، لأنه ابن نوح عاش 300 سنة، إبراهيم عاش 175 سنة، وإسحاق 180 سنة، وإلى هذا 120 سنة في مهلة أعطاها الله للبشرية قبل أن ينزل الطوفان. وال 120 دي 43 أرض الشاسع اللي هي البيانات، لأن الأرقام دي هي سياسة عالية 43. فبنو إسرائيل أعطاهم بعدما حكم لهم إدالهم 40 سنة مهلة. في يوم عرف الشعبين والناس كانت بتهتم يقولوا مصلى خلصنا يا ابني مباركة المملكة أبينا داوود، ودخل المسيح في هذا اليوم رسميا كملك، مع أنه كان بيمشي المتاهة باستمرار كل يوم، لكن أصر في هذا اليوم على أنه يرجع. والشيء الغريب أنه في اليوم ده رجل اثنين ركب أتان وبعشرين أتان، لأنه مثل الرسول يقول ركب عليهما. صحيح ان يجي يوحنا قال انه ركب على الجحش ودخل بالجحش الى الاورشليم، لكن يجي متى ان ركب عليهما طبعا مفيش تعارض بين الاثنين. ركب على الاتان اولا وتركه، ثم ركب على الجحش ودخل بالجحش الى الاورشليم. اذا ما معنى هذا يا رب؟ كل حاجه لها معنى. ركبت على الأتان وتركتها، وبعدين ركبت على الجحش ودخلت الجحش إلى الأرض. الأتان ترمز إلى الأمة اليهودية لأنها تمرست على ركوب كما تمرست الأمة اليهودية على أقوال الأنبياء، ولكن لما رفضوه لم يرد أن يضرب نفسه عليه فتركه. سب الأتاه وركب على الجحش ونزل بالجحش إلى الأرض. الجحش يرمز إلى الأمم غير اليهود، لأن الجحش لسه حيوان طائش ولم يركب عليه أحد من الناس طائش، فيرمز إلى الأمم غير اليهودية الذين لم يظهر بينهم نبي يحكمهم أو يديرهم. نزل بالجحش إلى أورشليم بمعنى أنه اتخذ من غض اليهود تبريرا يفتح الباب للأمم غير اليهودية أن تدخل في كنيسة المدينة. وهذا هو اليوم الذي أعلن فيه المسيح جامعية الكنيسة. الكنيسة جامعة لخلاف أخرى ليست من هذه الحضيرة اليهودية، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتصير رعية واحدة وراعي واحد. ومن هنا أصبح من علامات الكنيسة أنها جامعة، جامعة تجمع اليهود وغير اليهود ممن يؤمنون بالمسيح، لا يهودي ولا غير يهودي، لا عبد ولا حر، لا رجل ولا امرأة، الجميع واحد في المسيح. فأصبحت الكنيسة من علاماتها أنها جامعة. ومن هنا أخذت الجامعة العلمية اسمها، تسموا الجامعة ليه الجامعة؟ لأنها تجمع طلبة من أجناس مختلفة ومن ألوان مختلفة ومن بلدان مختلفة. فأخذت الجامعة العلمية اسمها من الكنيسة باعتبار أن الكنيسة الجامعة، لأن الكنيسة الجامعة بين اليهود الذين آمنوا بالمسيح وبين غير اليهود، وأصبح الجميع واحدا للمسيح. إذا المسيح ترك الأتان وركب الجحش، وهذا معناه رفض الأمة اليهودية ورفض الكنيسة اليهودية لأنها هي رفض. جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، فلم يرد أن يقبض نفسه عليهم بالقهر، ما دام رفضوه تركه واتخذ من رفضه له تبريرا ليفتح الباب غير يهودي. في هذا اليوم يوم أحد الشعبين بينما الجماهير تهتف وصم خلصنا يا ابن داود، مباركة المملكة أبينا داود، مباركة المملكة إسرائيل، في هذا اليوم يبكي المسيح على قلبه كما جاء في الإنجيل لوقا بكى على قلبه. أتبكي يا رب؟ أتبكي؟ هذه عواطف الأبوة، عواطف الأبوة. أبكي، أبكي عليك يا رب. لو علمت ما هو لسلامك لنجيت سلامك أو الجميل، لكنه قد أخفي عن عينيك. أحسن الخطيئة وأعمل الخطيئة عينيك يا أبو الخليل. تأتي أيام يا أبو الخليل يحيط بك الأعداء بالمكاريس ويدفونك وبنيك فيه لأنك لم تعرف من زمان. لا بد لك يا أبو الخليل من عقاب. وإن كنت أنا أبكي لأنكم أنتم شعب عواطف الطبوع تجعلني أبكي، ولكن لا بد من عقاب. أمهل ولكن لا أمهل، لا بد أن أتدخل في الوقت المناسب. هو ذا بيتكم يطرق لكم قرارا. بعد 40 سنة من صعود المسيح إلى السماء، وفي المهلة التي أعطاها قام اليهود بصوت ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور حملة بقيادة طيبس القائد الروماني الكبير، فجاء إلى أورشليم في حملة تأديبية لهذا الشعب، وحوط أورشليم بالمدارس الحديثة. وأورشليم مدينة على 7 جبال، وإذا حوطت بالمدارس انقطعت عنها المؤونة من البلاد المجاورة، ونتيجة لهذا جاع شعبها، جاع شعبها، فأكلوا الكلاب والقطع والجيع، وأخيرا صاروا ما هو أكشع أياد الأمهات الحنائن طبخن أولادهم. هكذا قال يوسف هذا اليوم، في مليون يهودي ماتوا جوعا، وفي مليون ماتوا في الحرب، والمليون الثاني تشتت في العالم. هذا الشتات بلغة ليس دمر جيش وجنوده الهيئة، مسحوه نهائيا اللي هو الهيئة الثاني اللي سمي هيئة اليهود اللي دخل فيه المسيح الى الرومان، وهذا بيت بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغارقا دمر وتشتت اليهود. عاد اليهود الى ارض فلسطين هذا الرجوع اللي المسيح نفسه قال عنه: اذا رايتم شجره التين لانا لعظمها فمات جذورها. معاه بطرس قال له: ماتت الجذور بتاعتك. شجره، اي شجره في الخريف لتسقط منها الاوراق، انما لان الجذور حيه في الربيع تطلع صراعي كده. انما هذه الشجره التي لعنها المسيح ماتت جذورها. وقال: لا يكون فيك ثمر بعد الى الابد. فماتت جذورها. هذه الشجره اللي هي يعني الامه اليهوديه والكنيسه اليهوديه. بيقول: اذا رايت شجره التين لان لعنتها وماتت، قد نالت اغصانها ونبتت اوراقها، اعلموا ان الصيف قريب وان ملك القضاء قريب. يعني عودت اليهود الى ارض فلسطين بعد 2000 سنه. هذه علامه في غايه الاهميه، وينبغي ان نتاملها باهتمام كبير كعلامه خطيره على قرب المجيء الثاني. ولكن على الرغم من ذلك، فان اليهود بعد ان عادوا وامتدوا سنه 48 اصبح في مملكه، أو يعني أقصد دولة، اسمها دولة الإسلام. نمارة 88 سنة. من 48 نمارة 88 هو ما على المهم انه اللي جعل، لكن شوفوا بقى ازاي بقى كلام المسيح الصعب، ازاي اليهود مع العوده وفي سنه 67 حصلوا على الارض بموجب الحرب والهزيمة اللي هزم بها الأرض من 67 لمارس 88 21 سنة. لماذا لم ينجح اليهود أن يبنوا البيت الثاني؟ على الله من إذا مطلب يهودي في غاية الأهمية، لأن العبادة اليهودية العامة واقفة، لأنه لا يجوز لهم أن يقدموا ذبيحة إلا في الهيكل، وحيث الهيكل غير موجود فالذبيحة واقفة، وكل العبادة اليهودية واقفة. أما المعابد اليهودية اللي يسموها سيناغوغ، يسموها المجمع، ده عبارة عن في جمعية يقوده الحكام، الحكم والحكام ده مش كاتب، زي الوقت العظيم هو العبيد او المعلم. حكام دي كلمه عبرانيه معناها حكيم بالعربي او المعلم. فالمجامع دي ما هيش الميزه. فالعباده اليهوديه العامه وقت، مفيش فطور، مفيش ذبيحه، مفيش عمل من اعمال الكلام. وعلى الرغم من الانتصار وعلى الرغم ان ده مطلب يهودي، ده بيقول بيقول لا نعمل اسرائيل بدون القدس ولا نعمل القدس بدون البيت. 21 سنه مش قادرين. ويا شاء الله من حكمته الكبيره ان هذا المكان اللي كان بيت ربنا واللي قال بيت بيت الصلاه وبعدين قال نترك لكم خرابا، مش بس خراب، اصبح يشغله بتصعيد الموضوع عليهم المجد الاقصى ومجد القدس الاقصى. وده يدلك على اللعنه لهذا الشعب والعقوبة، فالعقوبة ليس أن يهديه، إن الهيكل اللي هو مجدهم يصير إلى هذا المصير، ويبقى يكون ناظرين في تحرك عاوزين يبقوا الهيكل ومش قادرين. كل ده طبعا يبين لك قد ايه كلام المسيح لازم يتبع. لا يكون فيه ثمر بعد الى ذلك. على اي احوال دي علامه غايه الاهميه، نتطلع يقول اذا رايتم صرخت في قتلان اطفال اعلموا ان الصيف قريب. كلمه الصيف ترمز للحراره وترمز للحرب، ولا بد ان تقوم حرب في فلسطين الان او في السنوات المقبله. لا بد، لان ازاي يحصل اليهود على هذه الارض ليقيموا عليه الهيكل الثالث الا بحرب؟ ليس هناك حل. اعلموا ان الصيف قريب وان ملكوت الله قد قام. هذه علامه بغايه التهاون طبعا بالاختصار. في علامة ثانية أعضاء تسمعون الحروب وأخبارهم، وإحنا شايفين بقى المتاعب الكبيرة والنقط الملتهبة النهاردة في العالم كله، حتى في الدولة الواحدة الحسابة، اليمن شمال وجنوب، سوريا شمال وجنوب، السودان شمال وجنوب، قطب الشرق والغرب وهكذا وهكذا. نقط ملتهبة، أفغانستان، إيران، العراق، لبنان بهدل وتضمر. صحيح كان في حروب في الأزمنة القديمة، لكن العلامات متجمعة. مش بس كده، المجاعات، الزلازل، البراكين، اللي حصل في السودان النهارده ده مش حاجة عادية، دي حاجة كبيرة أوي حصلش في التاريخ كله. مش بس سيلات وطيران وطوفان والجراح، أبادة 300 مليون فدان. بعد كله تحول السودان إلى أرض الخوف. مش بس السودان ولادها، الصين النهارده المسألة بتلف في العالم كله النهارده. توقعوا الأيام اللي جاية، مسألة مش بس السودان والهند حصل فيها زلزال، وهتحصل زلازل كثيرة في الهند وغير الهند، وتدبيره بنجلاديش أيضا حصل فيها تدمير وبراكين وزلازل، ولسه مسألة العالم كله النهارده الفلكيين بيتحدثوا عن أحداث كبيرة جاية وعن كارثة عالمية في التسعينات تدمر العالم كله بما يشبه الطوفان الذي دمر به الله العالم القديم. ولكن أنقذ نوحا وعائلته وبدأ فيه المعصر الجديد. المهم يعني إن في علامات، والمسيح أعطى هذه العلامات، وهذه العلامات جميلة. قديس بولس الرسول أعطى تمشيًا مع ربيبي علامتين كبيرتين، إن المسيح مش هيأتي في بيته الثاني ما لم يأتي الارتداد أولا، والثانية ويستعلن إنسان خطيئة إذن الله. الارتداد ده هو الارتداد العقائدي اللي هو الإباحية والشيوعية واللادينية، التمرد على الدين حصل. إذا حققت هذه المسألة الارتداد العقائدي، وبعدين ارتداد الأخلاق هو الإباحية والشروع والفساد. إنما العلامة الثالثة أن يستعلن إنسان خطيئة. مين إنسان خطيئة؟ اللي هو المسيح الدجال. اللي هو ملتقى امال اليهود لانهم رفضوا مسيحنا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالوا متطلعين الى النبي المخلص، وهنا المخلص لهم من النواحي العسكريه، يخلصهم من العرب، يخلصهم من اعدائه، او يخلص من هذا الصراط ليجعل منهم مملكه نار الجمهوريه. ومن عظيم مملكه يكون المسيح الملك. وده اللي قاله الرسول، قال المقام والمرتفع على كل ما يسمى الها او معبودا، يعني هذا في حرب مع جميع الاديان، حتى انه يجلس في الهيكل كاله. هنا جاء ذكر الهيكل، طبعا مش معنى ان اليهود يدينون الهيكل،